أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من شرح عقائد الإمامية لسماحة الشيخ المظفر أعلى الله مقامه. والكلام كان وما زال متواصلا حول عقيدتنا في زيارة القبور من جهة، وفي إقامة المآتم وذكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من جهة أخرى. قلنا أننا سنفصل بين البحثين، بحث الزيارة وبحث إقامة المآتم. وقد تقدم منا مقدمة بسيطة حول زيارة القبور. ما نحتاج إليه إخواني أخواتي بارك الله فيكم، وأن نتعرف على مدى مشروعية زيارة القبور بصورة عامة بما فيها قبور المعصومين والأولياء صلوات الله وسلامه عليهم. وبالتالي نحتاج إلى الوقوف على الأدلة الأربعة واستنطاقها للوقوف على مدى مشروعية الزيارة. ولكن وقبل البدء بذلك إخواني، لا بأس بأن نقدم مقدمتين مهمتين جدا. المقدمة الأولى إخواني بارك الله فيكم، إخواني أخواتي، وأنا طبعا مضطر أوجز يعني لأنه الكتاب مستواه ما يتحمل يعني توسعة، لعله بعض الطلبة يشوف أكو توسعة في غير محلها. أنا أشوفها في محلها تماما، باعتبار أن هذا الكتاب هو اللي يعرفنا عقائدنا. فإحنا إذا ما نعرف عقائدنا بصورة لا أقول تفصيلية ولكن كافية في التحصين، على الأقل في الفترة اللي يدرس بها الطالب هذا الكتاب، ما نقدر نوصل بعد إلى دراسة الكتب الأخرى، يعني لا تصل بنا النوبة إلى دراسة، لا تؤهلنا معارفنا إلى دراسة الكتب الأخرى اللي راح تناقش مذاهب وترد نظريات وترد أفكار وعقائد. عموما إخواني بارك الله فيكم، طبعا هي التوسعة أكثر شيء راح تكون عندنا هنا في كتاب التوحيد وفي كتاب الإمامة. أما بالنسبة إلى النبوة والمعاد الكلام يكون أوجز وأقل من هذا بكثير. يعني المقدمة الأولى إخواني أخواتي بارك الله فيكم، أننا نعرف بأن الإسلام هو دين الفطرة، ومرادنا من هذا إخواني مو أن كل حكم جزئي من أحكام الإسلام هو لابد أن يكون شنو موافق للفطرة ويمكن اكتشافه فطريا، وإنما مرادنا أن الخطوط العريضة للإسلام، الأصول الكلية للإسلام في مجال العقيدة في مجال الشريعة، جاءت منسجمة مع فطرة الإنسان. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الإسلام دين الحنيفية، إذن جاء على وفق الفطرة بخطوطه العامة بخطوطه العريضة. وبالتالي إخواني تعاليم الأنبياء بصورة عامة وخصوصا تعاليم الشريعة الإسلامية المقدسة جاءت لتثير مكنون هذه الفطرة، جاءت حتى تحرك هذه الفطرة. الأنبياء جاءوا كمعلمين، لكن معلمين لا نحو الإبداع، لا على نحو الإبداع، وإنما على نحو الاستثارة والتذكير. فذكر إنما أنت مذكر، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني أكو أشياء موجودة هي عندنا، يجي النبي يستثيرها يحركها. يعني خلي أقرأ لكم هذا النص عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، في الخطبة الأولى من نهج البلاغة، يقول عليه السلام: فبعث الله فيهم رسله وواتر إليهم، يعني إلى البشرية، وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ، التفتوا، ويثيروا لهم دفائن العقول. إذن هي الأمور فطرية موجودة عندنا، أحكام الشريعة، أحكام أقصد يعني بشكلها العام لا بجزئياتها، حكم هذا الشيء وحكم هذا الشيء وحكم هذا البيع وحكم هذه الصلاة، لا لا مو هالشكل. مثلا وجوب الصلاة لله حكم عام، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكم عام، وجوب الإحسان إلى الوالدين حكم عام، حقوق الجار حكم أحكام عامة، زين، الإيمان بالله حكم عام، الإيمان بالنبوة حكم عام، وجوب شوفوا وجوب أن يكون لكل نبي وصي وخليفة يحفظ الشريعة من بعد، هذا أحكام عامة، هذا الإنسان بالفطرة بإمكانه أن يدركها. تقول وين أشو ما ندرك، نقول هو هذا مشكلتنا، هذه مشكلتنا أن هذه الفطرة قد تلوثت كما بينا في مقدمات المحاضرات اللي ذكرناها كمقدمات ومداخل المن لدراسة الكتاب. ليش هناك ذكرنا ذيك الأمور؟ لأن احنا نحتاجها هنا إخوان، 4-5 محاضرات كانت مقدمات للدرس، هو هذه فائدته هنا تظهر إخوان. زين، فالإمام سلام الله عليه يقول أنتم هذه الأمور موجودة عندكم، ولكن تحتاجون إلى محرك، إلى من يثير دفائن العقول، إلى من يستأدي ميثاق الفطرة. الفطرة موجودة، غايتها أنها تتلوث تغتش. بالتالي إخواني أخواتي بارك الله فيكم، بالفطرة ندرك، ومن أقول هذا الشيء فطري هم بالمناسبة أبين هذا عرضا إجا، العلماء يقولون كيف نميز الأمور العقلية من الأمور الفطرية؟ طبعا الأمور الفطرية أوسع من العقلية بعد أكثر يعني. زين، يقولون الأمور الفطرية يشاركنا بها الحيوان، يشاركنا بها المجنون، يشاركنا بها الطفل. فمثلا مسألة الجوع مسألة فطرية، فطريا الإنسان يدرك أنه جائع، الحيوان يدرك أنه جائع، الطفل يدرك أنه جائع، المجنون كذلك، هاي مسألة بالفطرة. زين، مسألة الحب مسألة فطرية، مثل ما أنا عندي محبة لأولادي، تجدون الحيوان هم عنده محبة، عنده حنان، عنده أمومة، هذه مسائل فطرية إخواني بارك الله فيكم إخواني أخواتي. بالتالي إخواني فطريا الإنسان يدرك أنه إذا فقد عزيز فمن حقه أن يقف على ذلك العزيز، يؤبنه، يبكي عنده، يعني بالفطرة الإنسان يدرك أن هذا الأمر ما بيفرد شيء، يعني ما بي خلل بالتوحيد، ما بي مساس بوحدانية الله سبحانه، جاب التوحيد على هاي، والله ما جاي افتهماني، يعني ليش واحد يحاول يخلط الأمور على الناس؟ ليش يحاول يخلط الأوراق؟ ليش يحاول يشوش على أفكار الناس وعلى فطرة الناس؟ هي فطرة سليمة، خليها ماشية مثل ما هي، خلي هذه الفطرة ماشية مثل ما هي. احنا ما اتخذنا من قبر من القبور معبد انه يعني نعبده، هو قصدي معبود، ما عدنا هيك شيء، ماكو هيك شيء بالبشرية انك تجد واحد حاطله قبر يعتبر هذا القبر هو الهه، هو ربه، ماكو هيك شيء. اذا اكو دلونا قول يا بفلان طائفة تعبد قبر مثلا، وين هذا؟ الكل اذا يريد يقدس من في القبر، ولكن لا يقول أنا أعبد القبر أو أعبد صاحب القبر، اللهم إلا في ديانات أخرى ممحوة مثلا من الوجود، لكن في المسلمين ماكو هيك شيء، علينا بالإسلام في المذهب ماكو هيك شيء، إنما القضية فطرية. ادخلوا الآن على مواقع التواصل كذا يطلعوا لكم مقاطع عن حيوان أجلكم الله واقف على حيوان ميت ويبكي عنده مثلا، ليش؟ قضية فطرية مسألة يشترك بها الإنسان والحيوان على حد سواء. هذه إخواني كمقدمة أولى موجزة. مقدمة ثانية موجزة إخواني، الإنسان هم التفتوا، الإنسان أيضا بفطرته لاحظوا يدرك أن هنالك تواصل وترابط بين العوالم التي يمر بها. احنا عندنا عوالم متعددة نمر بها، سلعله مثلنا احنا العوام، فسبع عوالم يمر بها الإنسان: عالم الدار، عالم الأصلاب، عالم الأرحام اللي هو عالم الأجنة أو مجرد عالم الأرحام، يعني المهم عالم الحياة الدنيا، عالم البرزخ، عالم الآخرة، عوالم هذه يمر بها الإنسان. يدرك أن ما بين هذه العوالم ترابط. بعضنا ربما يشوف لشخص يقول أنا هذا شايفه بس وين ما أدري، مع العلم هو هذا الشخص بالحياة الدنيا نهائيا ما شايفه. بعض العلماء يقول هذا ربما شافه في عوالم أخرى كعالم الدر مثلا، يحتفظ العقل البشري يحتفظ بالصور، عنده قابلية يحتفظ بالصور. فبالنتيجة إخواني يعلم وجود ترابط بين هذه العوالم، وجود ترابط أكو ما بين عالم الدنيا وعالم البرزخ، أكو ترابط. بالتالي يدرك أن بين أهل الدنيا وأهل البرزخ، يعني بين الأموات وبين الأحياء، أكو فرد ترابط. الآن جيبوا كافر، جيبوا مسلم، كافر ملحد ها، وجيبوا مسلم، نستجير بالله من يفقد العزيز يقعد يتكلم معه. ليش يتكلم معه؟ يعني ذول اللي داير مدايره ليش ما يقولوا له أنت مجنون؟ ليش ما يقولوا له أنت مشرك؟ ليش ما يقولوا له أنت كافر؟ ليش يبدون يتعاطفون وياه ويبكون معه؟ لأنهم يدركون أن فعله هذا فعل صحيح، لكنه غاية ما في الأمر لا يجدي نفعا، ما يرجع الراح، هيك نريد نقول. بس مو معناها غلط لما يتكلم معه، لما يودعه، لما يقول ليش عفتني، لما يقول له كذا، يعلمون أنه هنالك ترابط. هؤلاء الذين غادروا الحياة الدنيا لا يعني أنهم، أولا لا يعني أنهم غير موجودين. احنا عندنا الموت مو فناء، وإنما انتقال من دار إلى دار، وبعبارة أخرى من عالم إلى عالم. يطلع من شلون هذا الجنين، الجنين الآن طلع من عالم الأصلاب من ظهر أبوه، انتقل إلى عالم الأرحام، إلى عالم الأجنة، طلع من عالم الأجنة انتقل إلى عالم الحياة الدنيا. من ندور عليه في عالم الأصلاب في عالم الأجنة ما راح نلقى، ما موجود، لكن مو ما موجود نهائيا، وإنما انتقل، مثل واحد ينتقل من مدينة إلى أخرى، هذا لا يعني عدم وجوده. ولذلك لاحظوا، لأنه أكو ارتباط، لاحظوا هذا الخبر في صحيح البخاري في الجزء الثاني صفحة 102 باب ما جاء في عذاب القبر. قال الرواية طبعا عن ابن عمر، عبد الله بن عمر، قال اطلع النبي صلى الله عليه وآله، وآله من عندي طبعا هو يبترها البخاري، وآله وسلم على أهل القليب، قليب بدر. قليب بدر يعني شلون البئر الجاف، هذا دفنوا به قتل المشركين، وكانوا 70 واحد، دفنوهم دفن جماعي، شمروهم بالقليب ودفنوهم. اطلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أهل القليب فقال وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ شنو تشوفون؟ لقيتوا النار حق، لقيتوا العذاب حق، عذاب البرزخ حق، لقيتوا اللي يقول عن القرآن كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، هذا لقيتوا حق لو كذب؟ فالصحابة باعتبار تلوث فطرتهم اللي موجود ذاك اليوم شنو قالوا؟ قالوا فقيل له أتدعو أمواتا، تحكي ويا أموات يا رسول الله؟ فقال ما أنتم بأسمع منهم، ذولا يسمعوني أكثر مما تسمعون أنتم، ذولا بتعبيرنا الجو عندهم صافي، شواش ماكو، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. عجيب هذا التعبير القرآني. فقال ذولا يشوفون ويسمعون، ولكن شنو مشكلتهم؟ ولكن لا يجيبون، باعتبار أنهم أسرى العذاب إخوان، باعتبار أنهم شنو؟ أسرى العذاب، بيد ملائكة العذاب ليس مباح لهم أن يجيبوا. محل الشاهد وين إخواني؟ الترابط الذي يدركه الإنسان بفطرته بين أهل هذه النشأة، نشأة الحياة الدنيا، وبين أهل البرزخ، فهو يعلم يقينا وبفطرته أن هنالك من يسمعه. لاحظ، هذا مو مجنون اللي يخاطب لواحد ميت، مو مجنون إخواني، بل بالعكس في أرقى، لاحظوا، أرقى لحظات الإدراك هي أن يدرك الإنسان الحقائق الغائبة عن العين، عن الحس. تدرك حب الآخرين، تدرك وجود الله، تدرك مثلا هذه الأمور الغائبة عن الحس، أرقى مراتب الإدراك أن تدرك الأمور الغائبة عن الحس، المعاني المجردة، المعاني الغيبية. هذا الترابط بين العالمين هذا أمر غيبي يدرك بالفطرة، فالإنسان إخواني بفطرته يعلم. وهذا الرسول يكلم الكفار والمشركين، يشكلون عليه، قال أنتم من يقول أنتم عندكم إمكانية سمع مثل اللي عندهم؟ دولة إمكانية سمعهم الآن أقوى من إمكانية سمعكم، وإمكانية بصرهم القرآن يقول أقوى من إمكانية بصركم. أنتم محدودين، أنتم أسرى العالم المادي، دولة تحرروا من العالم المادي، دخلوا في عوالم أخرى. شوفوا كل عالم تنتقل إلى قوانين الخاصة. شوفوا هذا الجنين الآن في بطن أمه، لو قدر لنا ودخلنا إلى الرحم وتكلمنا مع الجنين وقلنا له إيش قد مسافة الرؤية عندك، يقول على مقدار هذا الرحم اللي عندي، هذا اللي أشوفه. إيش قد تسمع، يقول على مقدار الرحم اللي عندي أسمع. زين، نقول له عندنا عالم اسمه عالم الحياة الدنيا، فيه بنايات وعمارات وناطحات سحاب وطائرات ومدن ودول وطائرات وأشكال فيه. يقول أنا هذا ما أقدر أتصوره، هذا العالم ما أقدر أتصوره. فمن يطلع إليه يشوف عالم غريب، لذلك يبكي، عالم غريب بالنسبة إليه. إحنا يشوف قوانين هذا العالم تختلف عن قوانين عالم الأجنة، هو أسير في ظلمات ثلاث كما يعبر القرآن. في عالم الأجنة في رحم الأم الإنسان أسير في ظلمات ثلاث، يطلع يشوف نور ضوء الشمس ونور القمر والمصابيح والإنارة الصناعية وشي وكذا، يستغرب يقول أنا وين كنت عايش، هذا العالم شنو، قوانينه شنو، وضعه شنو، أنا كنت أتغذى عن طريق الحبل السري، الآن أتغذى عن طريق الفم، شنو الاختلافات والتغيرات، شلون اختلف هذا القانون الغذائي والنظام الغذائي بالنسبة إلي. هو هالشكل إخوان، هم عالم البرزخ إلى قوانينه، هنا أنا تشوف لك مدى كيلومتر، هناك تشوف حد السماء، الإنسان يرى موضعه في النار، يرى موضعه في الجنة، عجيب. شنو هالبصر الحاد هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يرى ما ينتظره من ثواب أو عقاب. احنا لا نظل أسرى هذه يعني البرجماتية والمذهب التجريبي، وأن شيء لو أشوفه لو ما أؤمن به، يلا نطينا عقله. كم من يقول عندك عقل أنت؟ بالله مع احترام للسامع، أنت اللي تقول لازم الشيء حسي يكون وتجريبي، هذا مذهب برجماتي، هذا مذهب وضعي، هذا اليوم قائمة عليه أوروبا. أما مو تجي أنت تريد تدخله في الإسلام وفي المجتمع الإسلامي، يا أخي خلينا على فطرتي عايش. مع ذلك إخوانا، من بعد هذين المقدمتين خلينا نجي، هو أصلا أكو دليل على مشروعية الزيارة عندنا بالإسلام؟ يعني لو ماكو، يعني القضية هيجي مجرد إيحاءات وأوهام يتخيلها الإنسان، شنو أدلة على ذلك. بدءا إخواني، أنا طبعا ما أقدر أخوض بالأدلة بالتفصيل، لاحظوا التفصيل أولا يستلزم وقت، وثانيا ما يتناسب مع مستوى الكتاب، ولكن القرآن الكريم كمصدر تشريع أول عند المسلمين يذكر في بعض الآيات ما يدل على مشروعية زيارة القبور. ناخذ مثال واحد، نموذج واحد، الآية 84 من سورة التوبة، قوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، نهيين الآن، لا تصلي عليه ولا تقم على قبره. الإقامة بعد تعرفوها، الإقامة على القبر يعني المكوث عنده، المكوث عنده. الآن التفتوا لي الآية بها تفسير، والتفسير يحتاج شوية بعد يعني بالعمق عمق يعني. أقرأ الآية وبعدين أبين. قال ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. القرآن قال ذني سببين أي منعا من أن يصل الإنسان إلى قبر بعض الناس. شنو السبب الأول؟ السبب الأول الكفر، إنهم كفروا بالله ورسوله بعد، وماتوا على كفرهم وفسقهم، وماتوا وهم فاسقون، يعني هم توبة ماكو، توبة ماكو. ذول الصنف، هذا الصنف إخواني أو هذا النوع من الناس كافر ويموت على كفره وفسقه، هذا القرآن يمنعنا عن أمرين، يمنع النبي صلى الله عليه وآله عن أمرين. الأمر الأول شنو قال؟ لا تصلي على أحد منهم مات أبدا. معلوم أن الصلاة لها وقت معين وتنتهي، هسه دقيقة دقيقتين، لعد شنو أبدا؟ هذا الإطلاق والتعميم من يا جهة جاي؟ من جهة الزمان، يعني لا تصلي لا اليوم ولا باكر ولا بعدها. زين. ثم قال ولا تقم على قبره، الواو عاطفة والعطف يقتضي التشريك في الحكم، يعني ولا تقم على قبره أبدا، لا اليوم ولا باكر ولا بعدها. ليش؟ لأنه كافر وفاسق. زين، إذا لا كافر ولا فاسق إلهي، إذا مؤمن صالح، أنتوا جاوبوني كعقلاء إخوان، إذا مؤمن وصالح ومات على الإيمان، أنا هم منهي عن الصلاة عليه وعن القيام على قبره؟ مو بإجماع المسلمين المؤمن إذا مات تجب الصلاة عليه؟ تجب، مو منهي، تجب أصلا. إذا صار المؤمن كذلك، إذا صار يجي المقام النبي، إذا صار رسول الله كذلك، أمير المؤمنين كذلك، الأولياء الأوصياء كذلك، أيضا لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لعد ليش يخصص الكفار هنا؟ خوشان قال القرآن الكريم لا تقم على قبر من يموت ولا تصلي عليه، مؤمن أو كافر. ليش خصص الكفار هنا؟ ليش قال إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون؟ يريد يبين علة الحكم، علة المنع، علة النهي، هو أنهم كفار وفساق، وأنت رسول كريم، أنت رحمة الله، إيش عندك واقف على هيك قبور؟ لا تقف عليها، ما يستحقون، أنت رحمة الله ما يستحقوك. ما عداهم لا، ماكو إشكال، ما عنده مشكلة. وإلا إذا صار الحكم عام يشمل الكافر والمؤمن، ماكو داعي لعد. خو الكفار هم يقولون شبيكم، مؤمنيكم هم نفس الشيء، هم لا يصلى عليهم ولا يقام على قبرهم، ليش تعيروننا بالقرآن أنه الله منع من زيارتكم ومنع من الصلاة عليكم؟ أنتم هم نفس الشيء، ما هذا الحكم واضح عندكم؟ ده تتضح الفكرة عندكم إخواني أخواتي بارك الله فيكم. الآية تقول ذولة لا تصلي عليهم نهائيا ولا تقم على قبورهم نهائيا أبدا دائما، يعني في هذا الوقت وفي غيره. معناه يريد يقول إذا غيرهم، يعني إذا لم يكونوا كافرين ولا فاسقين، بأن كانوا مؤمنين عدولان صلحاءان معصومين مثلا، لا صلي عليهم، قم عند قبرهم أبدا براحتك دائما. واضح القرآن ما يرد يعني واحد يجي يحمل الآيات فوق طاقته، وهذا ترى مو تفسيري إخواني، هذه القضية مو قضية يعني، ارجعوا إلى تفسير الميزان، ارجعوا إلى تفسير الأمثل، ارجعوا إلى تفسير سماحة الشيخ جعفر السبحاني لهذه الآية، هذا حاصل وخلاصة كلام العلماء في هذه الآية، وحتى إلى تفاسير العام إخواني ارجعوا، مثل تفسير الرازي، مثل تفسير الزمخشري، مثل تفسير الألوسي، شوفوا شنو يقولون بهذه الآية، تشمل المؤمن والكافر على حد سواء؟ مستحيل. وده يقول القرآن إنهم كفروا بالله ورسوله، فبعد يصير هيجي لا تقم على قبري مثلا، لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم آمنوا بالله ورسوله وماتوا وهم مؤمنون، يصير هالشكل القرآن؟ ما قال هالشكل القرآن، القرآن قال دول كفار فساق، دول حريمة واحد يوقف على قبورهم، جريمة أصلا واحد يوصل يمهم، خيولون. هذا اللي قال القرآن. تجي أنت تقول لا تجوز زيارة القبور لأن الله نهى عنه، وين نهى عنه؟ ما تنطيني وين؟ وهذا القرآن يقول أنا أنهاك. وحتى التفتوا، حتى القيام التفتوا، حتى زيارة قبر الكافر، القرآن هنا ينهى رسوله الكريم، ما نهى المسلمين. شوفوا ليش؟ لأن قيام الرسول قيام رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. التفتوا لي إخواني، بارك الله فيكم إخواني أخواتي. أما إذا صرنا نريد نستفيد من الزيارة بأن نأخذ عبرة، أكو مسلم من المسلمين ينكر أن الله ترك فرعون الميت، الميت ها، ترك فرعون عبرة لتكون لمن خلفك آية، آية يعني عبرة على مر العصور. زين أنا شلون أستفيد من فرعون كآية وأنا ما أقدر أوصل يمه وأشوفه وأشوف عاقبته شنو؟ شلون القرآن يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، غير أروح أوقف على ديارهم، غير أروح أوقف على قبورهم. إذن حتى قبور الكفار إخواني النهي ما جاي نهي مطلق، وإنما نهي معلل، لا تقم، لا تقف على قبورهم ولا تصلي عليها ولا تقم عندهم، قيام رحمة لا قيام عبرة. قيام العبرة بالعكس، الله سبحانه وتعالى يريدنا نعتبر، الله يريدنا نعتبر. أخذ عبرة من الكافر، أخذ عبرة من المؤمن، من فرعون تأخذ عبرة، من قارون تأخذ عبرة، من النمرود تأخذ عبرة. أين الملوك وأبناء الملوك ومن قاد الجيوش؟ ألا يا بئس ما فعلوا، ناداهم صارخ من بعد ما قبروا، أين الأسرة والتيجان والحلل، إلى آخر بها عبرة إخوان، بها عبرة، بها عبرة. هل لي يقول له محمد مجذوب الشاعر السوري لمعاوية لما وقف على قبره، أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد، هذا ضريحك لو نظرت لبؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود، كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب عليها فراح يعربد، قم وارمق النجف الشريف بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد، تلك العظام أعز ربك شأنها لولا مخافة ربك كادت تعبد. إذا كانت في المسألة عبرة، القرآن لا ينهى عن الوقوف على قبر المؤمن والكافر على حد سواء. أنا أتعلم درس، أشوف هذا مصيره وين وصله، وهذا مصيره وين وصله، أقف على قبر الحسين أشوف مصيره وين وصله، أو أقف على قبر يزيد أو قبر معاوية أو قبر فرعون أو قبر الطاغية المخلوع، أقول شوف ملك الدنيا وما فيها، النتيجة شنو؟ وين صار؟ يا مأساة، مأساة الآن بيا حفرة من حفر النيران الآن، القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران، وين بيا وادي الآن هذا؟ إيش حصل؟ إيش هذا إخواني؟ فالنهي في الآية الشريفة ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، هذا النهي ليش؟ لأن الصلاة رحمة، والقيام على القبر بقراءة الفاتحة أو الدعاء للميت أو كذا، هذا هم رحمة إلى، والنبي بنفسه رحمة، مجرد وجود رحمة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وأنت لأن وجودك، ألف عين لأجل عين تكرم، لوجودك يا رسول الله ما نعذبهم، مجرد وجودك. فالله نهى رسوله لأن يدري أن قيام رسوله قيام رحمة، لذلك نهى، ولم يقل أنهاكم عن الوصول إلى قبور الكافرين مهما كانت الأسباب والبواعث والدوافع لزيارتها. فإذا كان الله لا يمنع عن زيارة قبر الكافر لغرض العبرة، كيف يمنع من زيارة قبر المؤمن أو الولي أو النبي أو الإمام كيف؟ وسيأتي معنا نصوص في كتب العامة في الصحاح أن النبي يقول زوروا قبور ثمود وديار ثمود وكذا، زوروا قبور هذولة، زوروها واخذوا عبرة من عدها. هذا أمر قرآني، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. أمر وأدنى مراتب الأمر الإباحة، أدنى مراتب الأمر الإباحة، وإلا فالأمر ظاهر بالوجوب، بس احنا ما نقول وجوب، إذا مو وجوب استحباب، ما لازم يا باستحباب، هم نريده إباحة، يجوز يعني جواز، جواز بالمعنى الأخص، أدنى مراتب الأمر أنه يدل على الإباحة، أدنى المراتب. هذا من ناحية القرآن الكريم إخواني. نأتي إلى زيارة القبور في السنة الشريفة، أنقل لكم روايات العامة عن زيارة القبور. الرواية الأولى في صحيح مسلم، هل كان النبي يزور القبور؟ إحنا القرآن الكريم إخواني يجي يحدد لنا المسارات، التفتوا، إحنا هذا بيناه في الدرس الأخلاقي، أنا هذا شرحته بينته. الله سبحانه وتعالى مرتين يدلنا على طريق الصلاح وطريق النجاة والسعادة. مرة يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. التأسي برسول الله والاقتداء به واتخاذه قدوة، هذا ينفع لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو النجاة يوم القيامة، هذا ينفعه. هذه آية. آية أخرى يقول تبارك وتعالى قل يا رسولنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إذا اتبعتوني أنا نبيكم النتيجة شنو؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه النتيجة، محبة الله يصبح الإنسان حبيب الله. أنت تريد تصير حبيب الله؟ اتبع النبي، النبي حبيب الله، اتبعه تكون حبيب الله سبحانه وتعالى. تريد الله يغفر لك؟ الطريق مختصر، اتبع رسول الله صلى الله عليه وآله تحصل على مغفرة الله. زين، احنا نجي اولا نريد نقتدي، يعني آية الأسوة، وثانيا نريد نتبع النبي. خلينا نشوف النبي كان يزور القبور لو ما يزورها. انتم تعلمون اخواني المعصوم، حجية المعصوم على ثلاثة أنحاء: قوله حجة، فعله حجة. أنا من أشوف النبي هيك يصلي، هو يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، شوفوني شلون أصلي صلوا مثلي، شلون أتوضأ توضوا مثلي. أنت من تشوف النبي يتوضأ بهاي الطريقة يحتاج بعد تسأل شلون أتوضأ؟ تقول يقول لك ليش يتوضأ؟ تقول شفت النبي هيك يتوضأ، فعله حجة. تقدر يوم القيامة الله يقول لك ليش تتوضى بهاي الطريقة؟ تقول لي يا ربي أنا ما جايبها من جيبي، شفت النبي يتوضى هالشكل توضيت مثله. يقول خلاص روح، إذا عدنا حساب نحاسب النبي، أنت وياك ما عدنا مشكلة، النبي معصوم ما عنده غلط، إذن الوضوء صحيح، الوضوء صحيح. زين، فقوله فعله تقريره، تقريره شنو؟ يعني أنه يشوفني أتوضى ويقدر ينهاني إذا وضوءي غلط، بس مع ذلك ما نهاني. صليت قدامه، من خلصت قال لي تقبل الله، يعني شنو؟ يعني أقر لي تلك الصلاة، يعني أمضاها، يعني مشاها، يعني يريد يقول لي صلاتك ما بهش، لو بهش كان قلت لك. فالآن إخواني نأتي إلى فعل الرسول في صحيح مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله، هاي وآله من عندي طبعا، كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج من آخر الليل إلى البقيع، بقيع البقيع أرض البقيع، قبور كانت كلها وأغلبها صحابة، فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وآتاكم ما توعدون أو أتاكم ما توعدون أتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. التفت اثنين فائتين نستفيدهن من الرواية إخواني، الجواز منتهين من عنده، لكن نستفاد أمرين. الأمر الأول صحة الخطاب مع الميت، تحاكي السلام عليكم يقولهم دار قوم مؤمنين، ومو بس السلام بعد يحشوا ياهم أتاكم ما توعدون غدا مؤجلون إن شاء الله احنا نلحق بكم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، هذا جائز. الأمر الثاني شنو إخواني؟ أنك يجوز أن تتعبد عند الموتى. النبي سوى دعا اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، هذه فائدة جدا مهمة لم أجد من التفت إليها. الدعاء مخ العبادة هو الدعاء، الله اعتبر تارك الصلاة فاسق ولكن اعتبر تارك الدعاء كافر، وأوعده بدخول الجنة واعتبره مستكبرا، اعتبره مستكبر. الدعاء روح العبادة، النبي وين يروح يدعي؟ يومهم يزورهم ويدعوهم، يتعبد عند القبور. شنو هذا النبي لما نتكلم الآن؟ يعني أنا من أوقف عند قبر الحسين وأقول اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا، أنا عبدت الحسين؟ يقتضي أن النبي أيضا عبد أهل القبور، هذا في كتبكم أم في كتبنا؟ لنكن منطقيين، لنكن واقعيين، أنتم كيف تقرؤون السنة بالمقلوب؟ لا ندري، احنا عرب، شنو نفهم من هذا الكلام؟ نفهم انه تجوز مخاطبة الميت، يسمعني ولكن انا لا اسمعه، اشهد انكم تسمعون كلامي وتردون سلامي وترون مقامي ولكن الله حجب عني لذيذة، انا اللي ما اسمع، انا اللي ما اسمع، اما هو ده يسمعني، هو مو في معزل عني، أنا الله رحمة بي ورأفة بي حجب عن عالم البرزخ، وإلا بينكم بين الله لو نطلع على ما في عالم البرزخ من العذاب أو الثواب نقر، يعني تقر أرواحنا. شنو يقول أمير المؤمنين في نهج البلاغة؟ يقول عليه السلام إنكم لو عاينتم ما عاين من قد مات لذهلتم ووهلتم وسمعتم وأطعتم ولكن محجوب عنكم ما قد عاينوا وقريب ما سيطرح الحجاب. تتوقف الحياة الدنيا هذا نشوف عذاب البرزخ، يوم عودين احنا نسمع سوالف، هذا فلان طلعت له سوالف ربما مؤلفة من العوام ما لك الواقع، هذا طلعت له حية وطلع له عربيد من القبر، هاي مبيت، احنا بالمقابر نخاف نبات، مبيت واقع، نكون واقعين إخواني، هالنوب الله يطلعنا على ما فيها، الله وكيلكم إن جن بعد لا نقدر ناكل لا نقدر نشرب لا نقدر نشتغل، لا لك علاقة بطفل، لا لك علاقة بابنك، لا لك علاقة بزوجك، لا لك علاقة بأمك أبوك، ما كلها تتوقف إخواني أخواتي، بارك الله فيك، الحياة تتوقف تنعدم لشدة ما نرى، عالم غريب بالنسبة لنا، هاي مثل واحد اطلع من بطن أمه، جنين اطلع من بطن أمه، تراوي عالم الحياة الدنيا وتراجع، شي يصير به هذا؟ يرعب، وين الظلمات اللي كان عايش بها؟ وين هاي الأنوار اللي يشوفها؟ رهيب بالنسبة إلى هذا الشيء. فإذن إخوان، هذه رواية أولى. رواية ثانية أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا هذه في صحيح مسلم وفي سنن النسائي. الرواية أيضا عن عائشة في حديث طويل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال أتاني جبرائيل فقال إن ربك يأمرك أمر ها، إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قال قلت كيف أقول لهم؟ عائشة تقول قلت يا رسول الله أنت علمك جبرائيل، أنا شلون أقول يعني شنو أسوي يعني، علمني وياك مثل ما علمك جبرائيل علمني. قالت فيقول قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ورحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. سلمي عليهم قالها، وادعي لهم أنه الله يغفر لنا ويغفر لكم، يرحمنا ويرحمكم. هذا عرفيات، مسائل عرفية جدا إخواني، كل إنسان بفطرته يدركها. بعد عن أبي بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا الحديث الثالث في صحيح مسلم إخواني، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول في رواية أبي بكر ها السلام على أهل الديار، وفي رواية زهير السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. ما أعرف إخواني استشفيت وفرت شيء من هذه الروايات. اللي نستفيد الآن من هذه الروايات الأخيرة يعني اللي نستفيده أن جبرائيل من نزل وقال للنبي الله يأمرك بأن تستغفر هذا مختصر مفيد للأدلة من القرآن والسنة. بقية الأدلة نستعرضها في درس لاحق، نكتفي الآن بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.